الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأربعون بعد المئة من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وهو الخامس عشر مسند أبي هريرة قال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول صادق في نفسه مصدوق من ربه يخرج الأعور الدجال مسيح الضلال قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما الله أعلم ما مقدارها فيلقى المؤمن شدة شديدة ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقول الناس فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون فأحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إنه لحق وأما إنه قريب فكل ما هو آت قريب هذا حديث حسن. وقال الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد الكوفة فأتاه رجل فقال أنت القائل تصلي مع عيسى بن مريم قال يا أهل العراق إني قد علمت أن سيكذبوني ولا يمنعني ذلك أن أحدث ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن الدجال يخرج من المشرق في حين فرق من الناس فيبلغ كل مبلغ في 40 يوما فيزل المؤمنين منه أزلا شديدا وتأخذ المؤمنين فيه شدة شديدة فينزل عيسى بن مريم فيصلي بهم فإذا رفع رأسه من الركوع أهلك الله الدجال ومنوعه. فأما قولي إنه حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وأما قولي إني أطمع أن أدرك ذلك فلعلي أن أدركه على ما يرى من بياض شعري ورقة جلدي وقدم مولدي فيرحمني الله تعالى فأدركه فأصلي معه أرجع إلى أهلك فأخبرهم بما أخبرك أبو هريرة رضي الله عنه. فقال الرجل أين يكون ذلك قال فأخذ حصى من مسجد فقال منها هنا وأعاد الرجل عليه فقال أتريد أن أقول مسجد الكوفة هو يخرج من الأرض قبل أن تبدل اجعله الله حيث شاء. هذا حديث حسن والمخزومي هو المغيرة بن سلمة. أما قوله يخرج الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال وإنه خارج خلة بين الشام والعراق ألا فيا عباد الله اثبتوا. الحديث بطوله وفيه فوائد كثيرة. وأما قوله في زمن اختلاف من الناس وفرقة فنعم يخرج والناس في حرج ومرج ويكون قد خرج الرجل الصالح المسمى بالمهدي الذي يجدد الله عز وجل به الدين وينشر الله عز وجل به العدل تملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذ أنه يخرج والناس في فتح قسطنطينية كما جاء في الحديث الصحيح فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض لا يدع إلا مكة والمدينة وجاء خارج الصحيح وبيت المقدس وجبل الطور. أما مكة والمدينة فأحاديثها في الصحيحين في 40 يوما الله أعلم ما مقدارها قد جاء التصريح بمقدارها في حديث النواس بن سمعان يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. قالوا يا رسول الله كيف نعمل اليوم الذي كسنا قال اقدر له قدره أي من حيث الصلاة. فيلقى المؤمن شدة شديدة لشدة الفتن حتى جاء في بعض الروايات وهي حسنة بمجموعها أن الرجل ربما أغلق على امرأته وأمه وأخته خشية أن يلحقن بالدجال ويفر العرب يومئذ إلى الجبال من شدة الفتن، شدة وقعها، كما في حديث أم شريك. ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء، ينزل في المنارة البيضاء في دمشق، ويلحق الدجال في باب لد يقتله في فلسطين، كما في الحديث المشار إليه، حديث النواس بن سمعان. فيقوم الناس للصلاة، يقوم الناس للصلاة، ويريد الرجل الصالح الذي يسمى بالمهدي أن يقدمه ليصلي بالناس، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة، فيصلي بهم، ويصلي عيسى عليه السلام خلفه. فإذا رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال. يبشرون وهم في صلاتهم بقتل المسيح الدجال، قتله عيسى بن مريم عليه السلام. وظهر المؤمنون، أعلى الله شأنهم، وقامت الشريعة، وحصلت الأمنة، ولم يقبل عيسى من الناس إلا التوحيد، ما يقبل منهم جزية ولا شيء من ذلك، فيمكث في ذلك 7 سنوات، وقيل 40 سنة، يعني يلعب الأطفال بالحيات، ويرعى الذئب مع الغنم، والفهد مع البقر، وتخرج الأرض ثمراتها العظيمات، لكن هذا بعد خروج يأجوج ومأجوج، لأنهم حين ينصرون على الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فأحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إنه لحق، أي خروج الدجال ونزول عيسى، وأما إنه قريب، قريب من حيث، فكل ما هو آت قريب، ليس معنى قريب أنه في هذه السنوات المعدودات، فالله أعلم ما يكون الشأن. وفي هذا الحديث دليل على أن الشرور تكثر مع الفرقة، وأن الخير يكثر مع الائتلاف، فعلى المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يسلم لهم دينهم وتسلم لهم عقيدتهم، وينصرون على من خالفهم. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا حسين عن ابن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ قال أي والذي نفسي بيده إن الرجل لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن ثواب قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو صدوق كما في تهذيب التهذيب، وقد تابعه الوليد بن شجاع وعبد الله بن عمرو كذا، والظاهر أنه عبد الله بن عمر بن أبان بدون واو، وترجمته في الميزان بن أبي عند الطبراني كما في حادي الأرواح للحافظ بن القيم رحمه الله. وهذا حديث جليل القدر عظيم المنزلة، فيه بيان لنعيم أهل الجنة لا سيما في معاشرة النساء. قالوا يا رسول الله نفضي إلى نسائنا في الجنة أي بالجماع والمعاشرة. قال أي والذي نفسي بيده لا يقع منكم ذلك، إن الرجل لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، لا يصيب تعب ولا نصب ولا ينزل منه المني، وإنما كما جاء في بعض الروايات دحما دحما، جماع بدون إنزال، لذة بدون إنزال، يتمتعون بالحوريات ومن شاء الله من الإنسيات، لكل فيها ما تمنى، حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، أي في بهائهن وجمالهن وحسن قوامهن. وهكذا وصفنا بالجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم يرى مخ ساقيها من وراء اللحم، وهكذا وصفنا بالدلال من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولن نحن الخالدات ولا يمتنا، أي حين يغنين أزواجهن. وهكذا وصفنا بحسن العشرة، إذا عاد الزوج قلنا لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا، وهو يقول لها وقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا. فالجنة شيء عظيم، سواء في باب النساء أو في باب الملبوس أو المسكون. عن أبي هريرة مرفوعا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة، وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا، في سند شهر بن حوشب، وفيه مقال ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل. نجن آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع، فيدخل الرجل على 72 زوجة ما ينشئ الله وزوجتين من ولد آدم، وأخرجه الترمذي. من حديث أبي سعيد رفعه، إن أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم وثنتان 72 زوجة. وقال غريب من حديث المقدام بن معدي يكرب عنده للشهيد 6 خصال الحديث، وفيه ويتزوج 72 زوجة من الحور العين. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه، ما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله 72 من الحور العين، وسبعين وثنتين من أهل الدنيا، وسنده ضعيف جدا. وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرجه أبو الشيخ في العظم والبيهقي في البعث من حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه، إن الرجل من أهل الجنة لا يزوج 500 حوراء، أو إنه لا يفضي إلى 4,000 بكر و8,000 ثيب. وفيه راوي لم يسمى في الطبراني من حديث ابن عباس، إن الرجل من أهل الجنة لا يفضي إلى 100 عذراء. وقال ابن القيم ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين، سوى ما في حديث أبي موسى، إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤ له فيها أهلون يطوف عليهم. قلت الحديث الأخير صحاه الضياء، في حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجنة ثم يدخل عليه زوجتاه، والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان، وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية تنظير لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك، أو المراد تثنية التكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديك ولا يخفى ما فيه. استدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، كما أخرج مسلم من طريق ابن سيرين عنه، وواضح لكن يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف المتقدم، رأيتكن أكثر أهل النار، ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة. لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، طلعت في الجنة فرأيت أقل سكناها النساء، ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكن النار يلزم منه أن يكون أقل ساكن الجنة، وليس ذلك بلازم لما قدمت، ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة، والله أعلم. أفاده الحافظ فتح الباري. ولا يلزم من كونه يفضي إلى 100 عذراء أن يختلفنا ويكون العدد 100، ربما هي واحدة ويكرر ذلك، وكلما فقدت عذريتها عادت إليها، فإن نعيم الجنة لا مقطوع ولا ممنوع. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأسطار، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقمصن بكم قماص البكر، يعني الأرض. قال البزار لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. في النهاية وفي حديث أبي هريرة تقمصن بكم الأرض قماص البكر، يعني الزلزلة، وهذا إشارة إلى كثرة الزلازل قبل القيامة، وهذا من علامات الساعة. والله عز وجل جعل الآيات تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال رحمه الله، قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن قبل قيام الساعة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وهذا لكثرة الزلازل. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها، هذا حديث صحيح، أي قال الله عز وجل للنفس التي هي الروح اخرجي، أي من البدن، من بدن من البدن التي هي فيه، قالت لا أخرج إلا كارهة. فلذلك تجد الناس يكرهون الموت، لا سيما نفس الكافر إذا جاء ملك الموت تفر منه إلى جميع البدن، ثم يسحبها سحبا ينقطع معها كل عصب. وأما نفس المؤمن فإنها تخرج كالقطرة من في السقاء بعد أن يبشر بالخير، وإلا فالأصل أن الإنسان يكره الموت. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا حديث حسن وقد أخرجه ابن ماجه. قال الطيبي في قوله لا أخرج إلا كارها: ليس المراد نفسا معينة بل الجنس مطلقا، كقوله أمر على اللئيم يسبني، وذلك لأنها ألفت الجسد واشتدت مصاحبتها له وامتزاجها به، فلا تخرج إلا بغاية الإكراه، أفاده في فيض القدير. في هذا الحديث النهي عن كثرة الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم، لأن الإنسان إذا أكثر الضحك قسى القلب، وإذا قسى القلب يخشى عليه من الموت، وإذا مات القلب لم ينتفع بموعظة ولا ذكرى، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. والذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وموت القلب يتحصل بأمور يجملها أسباب الغفلة والبعد عن الطاعة وركوب المعاصي والسيئات، حتى الإكثار من المباحات ربما يخرج به القلب عن الاعتدال. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه عنايته ببناء بدنه وأشد، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الصداق إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقي. قد جاء أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صداقهن 12 أوقية ونشا، أي ونصف الأوقية. والمهر الصحيح لا حد لأقله وأكثره، لكن كلما كان فيه التخفيف كان أنفع وكان أرفق. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، رواه الإمام أحمد. فقال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا داود بن قيس به قال رحمه الله قال البزار في كشف الأستار، أي كما في كشف الأستار، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال الحافظ في الفتح رحمه الله: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه من وجهين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، انتهى من فتح الباري. قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يرفع للرجل الدرجة فيقول: أن لي هذه، فيقول: بدعاء ولدك لك. قال البزار: لا نعلمه. رواه بهذا الإسناد إلا حماد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لهذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. وهذا حديث حسن، وهذا دليل على انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، وهذا أمر مجمع عليه، لا سيما دعاء الرجل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويرفع كذلك بشفاعة ولده له. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي هذا الحديث استحباب الدعاء لأموات المسلمين جملة، واستحباب الدعاء للوالد ومن في رتبته من الأرحام على التخصيص على الخصوص، فإنه من أحق من يدعى له. وفيه معنى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وهذا إيمانه هو الذي أحاله لإجابة دعاء المسلمين فيه. وقوله: باستغفار ولدك لك، أي بطلبه المغفرة لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين. فقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس الاثنتين قال: الله أكبر. وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. وأبو هلال هو سعيد بن أبي هلال، وخالد هو ابن يزيد. الحديث مثله كغيره من الأحاديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حديث أبي حميد أو حديث أبي أسيد أو حديث وائل بن حجر أو غير ذلك من الأحاديث، إلا أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم شد بها نعيم المجمر في قول جماهير العلماء، إذ خالف أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وكانوا عددا كثيرا، كما أشار إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية وغيره. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يصح في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم شيء. بهذا جزم الدارقطني رحمه الله، مع أنه ألف رسالة في الجهر بها، لكن رجح أنه لم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءة ولا في آخرها. ثم قرأ بأم القرآن تعين قراءة الفاتحة في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية: فاتحة الكتاب سميت بأم القرآن لأن معاني القرآن تعود إليها. حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين. وهذه سنة في قول جماهير العلماء، ومعناها: اللهم استجب. ويقولها بمجرد الانتهاء لإمام من الضالين. وأما ما جاء من الأحاديث فإذا أمن فأمنوا فيحمل على ما تقدم. قالوا: فكان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. جميع انتقالات الصلاة بالتكبير، إلا ما كان من الانتقال من الركوع إلى القيام من الركوع، فيقال فيه: سمع الله لمن حمده من المأموم ومن الإمام، ويقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا قام من الجلوس في الثنتين، أي إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، يكبر تكبيرة الانتقال عند القيام من التشهد الأوسط، قال: الله أكبر. وإذا سلم ما هناك تكبير إذا سلم، لكن يسلم بعد ذلك. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم، ما عدا البسملة لا تثبت. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن وهب الرملي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن جعدة وقد اتقه أبو حاتم النسائي. وفيه أن الصدقات تتفاوت بين فاضلة وأفضل، وكلما كانت الصدقة يعني على الأقرب كانت أفضل، فإنها صدقة وصلة. وهنا يقول جهد المقل يعني كل من قل ماله ومع ذلك يتصدق لحبه للصدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. وابدأ بمن تعول أي يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهل بيتك، فإن فضل شيء فلقراباتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. وذكر أن عبد الله بن جعفر رحمه الله وكان صحيا كريما تصدق بآلاف من الدراهم أو الدنانير، بينما رجل مسكين تصدق بما دون ذلك بكثير. فقال عبد الله بن جعفر ما ترون أكرم؟ قالوا أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكنه أكرم مني، نحن تصدقنا بشيء كثير ولدينا أكثر منه، أما هو تصدق بجميع ماله. قال الحافظ فتح شرح حديث أبي هريرة السابق في البسملة وهو أصح حديث، ورد في ذلك يعني في الجهر بالبسملة. قال وقد تعقب الاستدلال بهذا الحديث باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد رواه جميع غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة. والجواب أن نعيم من ثقة فتقبل زيادته، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه انتهى. قال صاحب سبل السلام قول أبي هريرة أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وأقوالها، إلا أنه خلاف الظاهر ويبعد عن الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فيها، ثم يقول الذي نفسي بيده إن أشبهكم انتهى. قال والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها انتهى. الصحيح أنها شاذة، ولا نقول بأن الصحابي خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن الصحابي أصلا، لأن في الصحيح أن الصحابي يقول اقرأ بها في نفسك. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن جعفر، ونكمل الحديث السابق وابدأ بمن تعول، لأن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، كفى به إثما أن يضيع أهله وأقاربه ومن إليهم من يتعين نفق عليهم. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. هذا حديث حسن، الحديث رواه الإمام أحمد. فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى يعني بن علي عن أبيه به وأبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله الفضل بن دكين عن موسى بن علي به شر ما في الرجل أي من الأخلاق السيئة، مع أن الشرور كثيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقوله ما في الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا هذا الخلق شرير في الرجال والنساء، شح هالع يعني بخل شديد يسبب له الهلع بمنع الواجبات والمتعينات عليه، وجبن خالع خوف يخلع قلبه فيبقى متخوف، فيبقى على تخوف من كل صيحة وهيعة. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن البخل والجبن، بل قال بعض أهل العلم بأن البخل يقارنه الجبن والشجاعة تقاربها الكرم. قال الخطابي أصل الهلع الجزع، والهالع هنا ذو الهلع، ويقال إن الشح أشد من البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه، فإذا استخرج منه هلع وجزع انتهى. وقال في المجمع الهلع أشد الجزع، والضجر وجبن خالع شديد كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه، والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف، كذا في المجمع. وقوله شر ما في الرجل مبتدأ وخبر، قول الشحن هالع أفاده في عون المعبود. إلى هنا بارك الله فيكم.